بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله: ذكر ميلاد العبد الرسول عيسى بن مريم العذراء البتول. قال الله تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم، قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. قال: ذكر تعالى هذه القصة بعد قصة زكريا التي هي كالمقدمة لها والتوطئة قبلها، كما ذكر في سورة آل عمران. قارن بينهما في سياق واحد، وكما قال في سورة الأنبياء وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. قال رحمه الله: وقد تقدم أن مريم لما ولدت جعلتها أمها محررة تخدم بيت المقدس، وأنه كفلها زوج أختها أو خالتها نبي ذلك الزمان زكريا عليه السلام، وأنه اتخذ لها محرابا وهو المكان الشريف من المسجد لا يدخل أحد عليها سواه، وأنها لما بلغت اجتهدت في العبادة، فلم يكن في ذلك الزمان نظيرها في فنون العبادات، وظهر عليها من الأحوال ما غبطها به زكريا عليه السلام، وأنها خاطبتها الملائكة بالبشارة لها باصطفاء الله لها، وبأنه سيهب لها ولدا زكيا يكون نبيا كريما طاهرا مكرما مؤيدا بالمعجزات. فتعجبت من وجود ولد من غير والد، لأنها لا زوج لها ولا هي ممن تتزوج. فأخبرتها الملائكة بأن الله قادر على ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فاستكانت لذلك وأنابت وسلمت لأمر الله، وعلمت أن هذا فيه محنة عظيمة لها، فإن الناس يتكلمون فيها بسببه لأنهم لا يعلمون حقيقة الأمر، وإنما ينظرون إلى ظاهر الحال من غير تدبر ولا تعقل. وكانت إنما تخرج من المسجد في زمن حيضها أو لحاجة ضرورية لا بد منها من استقاء ماء أو تحصيل غذاء، فبينما هي يوما قد خرجت لبعض شؤونها وانتبذت، أي انفردت وحدها شرقي المسجد الأقصى، إذ بعث الله إليها الروح الأمين جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا. فلما رأته قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال أبو العالية علمت أن التقي ذو نهية، وهذا عند ابن جرير وسنده حسن، ومعناه أن صاحب التقوى تقوى تنهاه عن المنكر والباطل والمحرم. وهذا يرد قول من زعم أنه كان في بني إسرائيل رجل فاسق مشهور بالفسق اسمه تقي، فإن هذا قول باطل بلا دليل، وهو من أسخف الأقوال. إن كنت تقيا أي إن كنت الرجل ذلك الفاسق، هذا باطل. قال إنما أنا رسول ربك، أي خاطبها الملك قال إنما أنا رسول ربك، أي لست ببشر، ولكني ملك بعثني الله إليك لأهب لك غلاما زكيا، أي ولدا زكيا. قالت أنى يكون لي غلام، أي كيف يكون لي غلام أو يوجد لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا، أي ولست ذات زوج، وما أنا ممن يفعل الفاحشة. قال كذلك قال ربك هو علي هين، أي فأجابها الملك عن تعجبها من وجود ولد منها والحالة هذه قائلا كذلك قال ربك، أي وعد أنه سيخلق منك غلاما ولست بذات بعل ولا تكونين ممن تبغين، وهو علي هين، أي هذا أسهل سهل عليه ويسير لديه، فإنه على ما يشاء قدير. وهذه العبارة بعضهم ينتقد هذه العبارة على ما يشاء قدير، ولكن ليس المقصود أن هناك أشياء لا يشاءه الله فهو لا يقدر عليها، ليس هذا المعنى، وإنما قوله على ما يشاء قدير بمعنى إنه على كل شيء قدير، بهذا المعنى تكون العبارة الصواب. ولهذا جاء في الحديث إني على ما أشاء قادر في صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة في آخر من يدخل الجنة من أهل الجنة. وأيضا قال الله جل وعلا وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، ليس المعنى أنه لا يقدر إلا على ما يشاء كما يقول بعضهم، هذا المعنى فاسد. قال وقوله ولنجعله آية للناس، أي ولنجعل خلقه والحالة هذه دليلا على كمال قدرتنا على أنواع الخلق، فإنه تعالى خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، وخلق بقية الخلق من ذكر وأنثى. وقوله ورحمة منا، أي نرحم به العباد بأن يدعوهم إلى الله في صغره وكبره في طفوليته وكهوليته، بأن يفردوا الله بالعبادة وحده لا شريك له، وينزهوه عن اتخاذ الصاحبة والأولاد والشركاء والنظراء والأضداد والأنداد. وقوله وكان أمرا مقضيا، يحتمل أن يكون هذا من تمام كلام جبريل معها، يعني أن هذا أمر قد قضاه الله وحتمه وقدره وقرره، وهذا معنى قول محمد بن إسحاق واختاره ابن جرير وكان أمرا مقضيا. قال يحتمل أن يكون هذا من تمام كلام جبريل، يعني هذا أمر قضاه الله. قول ابن إسحاق عند ابن جرير ضعيف، فيه ابن حميد محمد بن حميد الرازي وهو متروك، وسلم بن الفضل الحضرمي أيضا متروك، وفيه أيضا رجل مبهم ولم يحكي سواه والله أعلم. ويحتمل أن يكون قوله وكان أمرا مقضيا كناية عن نفخ جبريل فيها، كما قال تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. ولا مانع أن تكون الآية تشمل الأمرين، كان أمرا مقضيا أي مقدرا مقررا، وأيضا نفخ جبريل وتكوين هذا الولد. فذكر غير واحد من السلف أن جبريل نفخ في جيب درعها، والمراد بالدرع القميص، فنزلت النفخة إلى فرجها فحملت من فورها كما تحمل المرأة عند جماع بعلها. ومن قال إنه نفخ في فمها، أو أن الذي كان يخاطبها هو الروح الذي ولج فيها من فمها، فقوله خلاف ما يفهم من سياقات هذه القصة في محلها من القرآن، فإن هذا السياق يدل على أن الذي أرسل إليها ملك من الملائكة وهو جبريل عليه السلام، وأنه إنما نفخ فيها ولم يواجه الملك الفرد بل نفخ في جيبها، وهذا قول المفسرين، لكن الآيات ليس فيها ذلك، ولكن هذا قول أكثر المفسرين. فنزلت النفخة إلى فرجها، وهذا قد ثبت عن وهب بن منبع عند ابن جرير، لكن هذا من الإسرائيليات وعليه كثير من المفسرين. فانسلكت فيه كما قال تعالى فنفخنا فيه من روحنا، فدل على أن النفخة ولجت فيه لا في فمها كما روي عن أبي بن كعب ولا في صدرها كما روى السدي بإسناده عن بعض الصحابة وهو ضعيف من طريق أصباط بن نصر لا يصح قول السدي، فلا في صدرها ولا في فمها، ولكن عامة المفسرين يقولون في درعها ثم نزل حتى كان في فرجها فنفخنا فيه من روحنا. ولهذا قال تعالى فحملته أي فحملت ولدها فانتبذت به مكانا قصيا، وذلك لأن مريم عليها السلام لما حملت ضاقت به ذرعا وعلمت أن كثيرا من الناس سيكون منهم كلام في حقها، هي كانت في المسجد الأقصى لكن لما حصل الحمل خرجت. فذكر غير واحد من السلف منهم وهب هو عند ابن جرير وهم الإسرائيليات، وهب بن أب أنها لما ظهرت عليها مخايل الحمل كان أول من فطن لذلك رجل من عباد بني إسرائيل يقال له يوسف بن يعقوب النجار وكان ابن خالها، فجعل يتعجب من ذلك عجبا شديدا، وذلك لم يعلم من ديانتها ونزاهتها وعبادتها، وهو مع ذلك يراها حبلى وليس لها زوج، فعرض لها ذات يوم في الكلام فقال يا مريم هل يكون زرع من غير بذر؟ قالت نعم. فمن خلق الزرع الأول؟ ثم قال فهل يكون شجر من غير ماء ولا مطر؟ قالت نعم. فمن خلق الشجر الأول؟ ثم قال فهل يكون ولد من غير ذكر؟ قالت نعم. إن الله خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى. قال لها أخبريني خبرك، فقالت إن الله بشرني بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. ويروى مثل هذا عن زكريا عليه السلام أنه سألها فأجابته مثل هذا والله أعلم، وكل هذا من الإسرائيليات لم يثبت شيء في هذه المحادثة والمخاطبة، وإنما لما حملت وخافت أن ينكر عليها الناس وضاق حالها وأمرها انتبذت به مكانا قصيا، وولدته في مكان يعتبر إلى الشرق من بيت المقدس، وتحديده سيأتي أنه لا دليل عليه تحديد المكان الذي ولدت فيه. وذكر السدي بإسناده عن الصحابة أن مريم دخلت يوما على أختها فقالت لها أختها أشعرت أني حبلى؟ فقالت نعم مريم. وشعرت أيضا أني حبلى؟ فاعتنقتها وقالت لها أم يحيى إني أرى ما في بطنك يسجد لما في بطنك، ما في بطني يسجد لما في بطنك، وذلك قول مصدقا لكلمة من الله. ومعنى السجود ها هنا الخضوع والتعظيم كالسجود عند المواجهة للسلام كما كان في شرع من قبلنا وكما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم، وهذا من آثار السدي التي لا تصح أسانيدها. قال أبو القاسم قال مالك بلغني أن عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا بن خالة وكان حملهما جميعا معا، فبلغني أن أم يحيى قالت لمريم إني أرى ما في بطني يسجد لما في بطنك. قال مالك أرى ذلك لتفضيل عيسى عليه السلام لأن الله تعالى جعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص، رواه ابن أبي حاتم وهو بلاغ ولا يصح في هذا شيء. وروي عن مجاهد قال قالت مريم كنت إذا خلوت حدثني وكلمني وإذا كنت بين الناس سبح في بطني، وهذا رواه ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وهو من قول مجاهد لا دليل عليه. ثم الظاهر أنها حملت به 9 أشهر كما تحمل النساء ويضعن لميقات حملهن ووضعهن، وهذا هو الأصل، وخلاف هذا الأصل يحتاج إلى دليل، إذ لو كان خلاف ذلك لذكر. وعن ابن عباس وعكرمة أنها حملت به 18، أخرجه ابن عساكر في تاريخه. وعن ابن عباس ما هو إلا أن حملت به فوضعته، وهذا عند عبد الرزاق والطبري. قال بعضهم حملت به 9 ساعات، وهذا قاله الحسن البصري كما عند ابن عساكر، وكل هذه التقديرات لا دليل عليها، والأصل أنها حملت كما تحمل النساء. واستأنسوا لذلك بقوله فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، والصحيح أن تعقيب كل شيء بحسبه. استدلوا بقوله فانتبذت، حملت فانتبذت، قالوا الفاء تفيد الترتيب والتعقيب أي بعد الحمل ولدت، ولكن كما قال ابن كثير هنا وفي التفسير أن التعقيب هو تعقيب كل شيء بحسبه، فالمرأة إذا حملت وولدت كما هو المعتاد بعد 9 أشهر يصلح أن نقول حملت فولدت، كما أن الإنسان لو سافر من بلد إلى بلد فيقال دخل صنعاء فعدن إذا دخلها في المدة التي تقدر بين صنعاء وعدن، لكن لو أنه دخلها ثم جلس 2 أسابيع ثم ذهب عدن نقول دخل صنعاء ثم عدن ولا نقول فاء، فالفاء تفيد التعقيب لكن كل شيء بحسبه. قال كقوله فتصبح الأرض مخضرة، هل معناه أنه ينزل المطر في الليل والصباح تكون مخضرة فيها أشجار؟ لا، وإنما المراد بحسب على حسب الفترة التي ينبت فيها النبات. قال وكقوله ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وهنا التعقيب بحسبه على حسب المدة، ومعلوم أن بين كل حالين 40 يوما كما ثبت في الحديث المتفق عليه. قال محمد بن إسحاق شاع واشتهر في بني إسرائيل أنها حامل، فلما دخل على أهل بيت ما دخل على آل بيت زكريا. قال واتهمها بعض الزنادقة بيوسف الذي كان يتعبد معها في المسجد، وتوارت عنهم مريم واعتزلتهم وانتبذت مكانا قصيا. هذه من الإسرائيليات، لكن قد جاء في الآيات أنهم قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يعني هناك من تكلم عليها، هناك من اتهمها، هناك من أساء الظن بها، لكن دون هذه التفاصيل التي تذكر عن بني إسرائيل، وظاهر الآيات كافي في بيان ذلك. وهذا شيء لولا ما جعل الله عز وجل فيها من الصلاح والخير ربما لا يصدقها الناس، كيف امرأة تحمل بدون زوج، ولكن هذه جعلها الله عز وجل من المعجزات العظيمة والآيات والكرامات لمريم عليها الصلاة أو لمريم رضي الله عنها. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.